Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ve ba'du, fahada huve dersu s-salithu vel khamsuna ba'dan mi'a min durusina fi risalati adabin nufus lil imamil muhasibi rahimahullahu ta'ala.
ثم قال رضي الله عنه ولنعلم أن الأمر إذا انتهى في الضيق اتسع وما هو إلا قطع الطمع واستعمال الإياس فإذا أنت قد صرت في وادي الروح والراحة والفرح فتنعمت مع أهل هذه الدرجات بذكر الله والتلذذ بحلاوة المناجاة والبكاء من خشيته ذقت حلاوة اليقين وفرح الرضا وراحة التفويض وخفة محمله.
يعني إخواني الأكارم، الإنسان منا في التكليف يتحمل مشقة، وهذه المشقة هي أمر طبيعي في التكليف، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن هناك تكليف، لكنه بفضل الله عز وجل قدر وسع الإنسان، بل أقل من وسع الإنسان، أقل، يعني الإنسان يستطيع أكثر من ذلك. يعني لو كلفنا ربنا أضعاف الصلوات التي كلفنا بها لقدرنا أن نؤديها، نحن نستطيع ذلك، لكن الله تبارك وتعالى كلفنا بالقليل وتفضل علينا بذلك، ثم أثابنا عليه الكثير كما ورد، هي خمس في العدد وخمسون في المدد، يعني في الثواب والأجر بقدر 50 صلاة كما كان هو المشروع الأول. ثم بعد ذلك الإنسان عندما يتحمل هذه المشقة ما الذي يحصل؟ الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني الإنسان يبدأ بالمجاهدة فيظن أنه سيتحمل الكثير في هذه المجاهدة والمشقة والمتاعب، لكنه يجد نفسه بمجرد ما أعلن الإقبال على الله عز وجل وبدأ بطريق المجاهدة جاءته المعونة من الله تبارك وتعالى أولا، فأعانه الله عز وجل على ما كلفه به. فالله كلفنا بالعبادات وأعاننا عليها، لذلك في سورة الفاتحة أول ما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالله أمرنا بالعبادة ووعدنا أن يعيننا عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن بعد أن يقرر الإنسان الإقبال على الله بتوفيق من الله تأتيه المعونة من الله عز وجل، فعندها تسهل عليه الطاعات وتسهل عليه القربات، ويصير في قلبه ميل إلى هذه الخيرات ونفور من تلك الملذات والشهوات. ثم بعد ذلك، بعد أن يكرم الله العبد بذلك، يأتي من الله الخيرات، يعني تأتي من الله الهداية والتوفيق بعد المعونة، ثم يأتي بعد ذلك السرور والفرح واللذة والابتهاج بهذه العبادات. لذلك تصير العبادة في أول أمرها مجاهدة، وفي آخر أمرها تصير سعادة وسرورا للإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت قرة عيني في الصلاة، وقال أيضا أرحنا بها يا بلال. طيب إذا صارت راحته في الصلاة، إذا لم تبقى الصلاة مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدماه، فلما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كان في سعادة، كان في سرور، كان في فرح في صلته بالله تبارك وتعالى. لذلك نحن أيها الإخوة عندما نريد أن نصلي ركعتي نافلة في الليل أو في النهار، هاتان الركعتان بالنسبة لنا في مشقة كبرى. ليه؟ لأنك ما منقول ما في وقت، لا في وقت، ما منقول في تعب، لا، لكنك لم تعتد ذلك. نحن ما تعودنا كثرة النوافل، ما تعودنا كثرة القيام، ما تعودنا طول العبادة، لذلك سبحان الله نجدها ثقيلة. لكن الأولياء عندما يقومون في الليل يجدون أنسهم وفرحهم وسرورهم بقيامهم بالليل، لذلك قيام الليل بالنسبة لنا هو عبارة عن عبادة نتحمل مشاقها، أما بالنسبة للأولياء هي سعادة يسعون إليها وسرور يحصلونه بقيامهم بين يدي الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، الإمام المحاسب هنا يقول لنا لا تخف من إقبالك على الله، فإن الله وعدك المعونة ووعدك الهداية ووعدك العطاءات العظمى من خلال لذة النفحات وسرور التجليات، ومن خلال جميل الصلة بالله تبارك وتعالى بما يفيضه الله على قلبك من أنواع النفحات والتجليات، وما يكرم الله به بدنك من أنواع المعونات والمساعدات التي تأتي لهذا الإنسان. لذلك أخواننا ربنا يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني أنت الآن إذا أمرت بخير فإياك أن تعتذر، وإياك أن تتأخر، وإياك أن تبطئ في ذلك. ليه؟ لأنك حرمت نفسك خيرا عظيما، وإذا رأيت أعمالا عظيمة فأقبل عليها واطلب العون من الله تبارك وتعالى. وإذا كنت تعمل أعمالا وأضيفت إليك أعمال جديدة فقل اللهم لا أقول خفف حملي ولكن قوي ظهري، اللهم لا أقول خفف حملي ولكن قوي ظهري، يعني أطلب المعونة من الله في كل ما يكلفك الله تبارك وتعالى به.
ثم صرت تنظر إلى من يتعذب ويجول في سلطان العز وملكه، فهنيئا لك حينئذ تصبح وتمسي ليس لك هم ولا حزن إلا فيما أنت وارد عليه من أمر آخرتك.
يعني الإنسان أيها الإخوة بعد أن يقبل على الله عز وجل حقيقة ينظر إلى أولئك الذين تعلقوا بالدنيا وصار كل همهم في الدنيا وصار كل تفكيرهم في الدنيا، تراه ينظر إليهم فيحزن عليهم. لماذا؟ لأنه يراهم يتعذبون في طلب الدنيا الفانية. هو الآن بماذا مشغول؟ بطلب الدار الباقية. هو الآن مرضي عند الله عز وجل، يعيش سعادة الصلة بالله وسعادة الإقبال على الله، والله عز وجل يعطيه سكينة وطمأنينة وراحة وسعادة يجدها في قلبه تنعكس على كل حياته، فينظر إلى أولئك فيرى هذا إنسان يسعى للمحافظة على منصبه، دائما في قلق أن يزول المنصب، دائما في خوف أن تزول هذه المظاهر، أن يزول هذا الجاه، صاحب المال يخاف أن يفتقر، صاحب الصلات الاجتماعية يخاف أن يدبر الناس عنه، بينما الإنسان الموصول بالله عز وجل لا يبالي بكل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى غني لا يفتقر، وقوي لا يعجز، وعزيز لا يذل أبدا، وإذا وعد بشيء لا يخلف الميعاد، والله تبارك وتعالى لا تعوزه الأسباب ولا تعجزه الوسائل ولا يحتاج إلى معونة أحد، لذلك صلتك به تكفيك عن كل صلة بغير الله تبارك وتعالى.
والله ينظر إلى همتك وإرادتك في واد والناس في واد غير.
وأسأل الله أن يرانا دائما في واد الإقبال عليه وفي واد الحرص على مرضاته. أسأل الله عز وجل أن يشعل في قلوبنا جذوة الإقبال على الله دائما في سرنا وعلانيتنا. سبحان الله، عندما يكون الإنسان دائما في حال إقبال على الله، حرص على مرضات الله، دائما همه ربنا سبحانه وتعالى، دائما همه مرضات الله عز وجل، دائما همه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، في ترك المعاصي، في فعل الطاعات، مشغول بالله عن كل شيء، هو الآن أيها الإخوة يعيش حياته مثل الناس، يعني عنده بيت وعنده عمل وعنده مشاغل وعايش هموم الناس وآلام الناس، لكن عنده الدواء الشافي، وعنده العزاء عن كل مصاب، وعنده السلوى عن كل شيء. بماذا؟ بلذيذ الصلة بالله تبارك وتعالى. بالله عليكم يا إخوتي الأكارم، نحن اليوم كم نعيش من ألم، وكم نعاني من حزن. طيب ما هو الدواء؟ ما هو الشفاء أيها الإخوة؟ والله لن نجد دواء ولا شفاء لهمومنا وغمومنا وآلامنا وأحزاننا إلا بالصلة بالله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.